الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا أيها الناس يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم تلك هي موعظة الهدهد تلك هي دعوة الهدهد إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته حين تغافل عنها كثير من بني آدم بل كثير من الجن والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون تأمل في قصة الهدهد القصة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في سورة النمل من كتابه وهي قصة عظيمة وجليلة القدر يأخذ المؤمن منها العبرة والعظة والدرس والفائدة الهدهد ذلك الطائر الضعيف ذلك الطائر المعروف ذو الألوان والخطوط الكثيرة ذلك الطائر الذي ليس بجارح ولا مخيف والكل يعرف ذلك هذا الطائر الذي له خصائص تميزه عن سائر الطيور فمن خصائصه أنه يطير قريبا من الأرض لا يعرف الناظر إليه اتجاهه ومن خصائصه أنه دقيق المعرفة بما هداه الله وألهمه للاتجاهات ولو كانت بعيدة المدى يستبصر ويسير ويطير إلى أن يصل إلى مكان بعيد ويرجع من ذلك المكان البعيد باهتداء من الله عز وجل وإلهام إلى موضعه لا يكل معرفة عن الحمام الزاجل الذي كان يرسله الناس قديما بريدا إلى الملوك والأمراء الهدهد الذي كان تحت مملكة وسلطان سليمان عليه السلام وسليمان عليه السلام قد أمد الله عز وجل له في ملكه فأعطاه ملكا عظيما حتى قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين يقول ذلك تحدثا بنعمة الله عز وجل عليه. قال الله تعالى عن ملك سليمان: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ملك عظيم وكبير ولم يعط أحد بعده مثله. كان الهدهد أحد رعاياه وأحد جنوده، فذات يوم تفقد الطير ونظر أهي موجودة كلها أم مفقود بعضها، فإذا به يقول: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الهدهد في هذا اليوم وفي زمن التفقد والنظر في الأحوال، أحوال الرعية، غائب. لقد ذهب بعيدا، لكنه لم يمكث زمانا طويلا كما أخبر الله عز وجل عنه. فقال سليمان سائلا متفقدا حال ومصير الهدهد: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. وهذا دليل على كمال حكمة سليمان وعقله عليه السلام، إذ أنه ذكر الوعيد وذكر معه العذر: لعل الهدهد يحمل عذرا من الأعذار التي لا يمكن لسليمان أن يعذبه بها. ذهب الهدهد، توجه من أرض الشام، من أرض القدس إلى أرض اليمن، والمسافة معلومة أنها بعيدة وشاسعة. توجه إلى اليمن ودخل مملكة عظيمة كانت معروفة في ذلك الزمن، هي مملكة سبأ، وهي المملكة المعروفة في بلاد اليمن في ذلك الزمن. دخلها وتخطى حصونها وقلاعها ونظر في أحوال رعاياها، بل ونفذ إلى القصر الذي كانت تسكن فيه ملكة سبأ، فاطلع على أحوالهم وأحاط بكل ما عندهم. والذي أدهشه ما سيأتي ذكره، الذي استغربه هو ما ذكره الله عز وجل في كتابه: بعضه أعظم من بعض. فمكث غير بعيد، مكث زمانا غير مديد، ثم عاد إلى سليمان عليه السلام ليخبره بالأمر كي يضع لذلك حدا، لأن هؤلاء القوم الذين وجدهم يسجدون لغير الله، يعبدون غير الله، وذلك هو الذي أهمه وأدهشه وتعجب منه: كيف يسجدون لغير الله؟ كيف يعبدون غير الله؟ الهدهد له إدراك عجيب وإلهام غريب من الله سبحانه وتعالى. وصل الهدهد، فما أن اقترب من سليمان عليه السلام إلا أن قال له: أحط بما لم تحط به. وكان يفهم منطق الطير، كان سليمان عليه السلام يفهم منطق الطير بما يتكلم به. فاجأه بهذه الكلمة التي جعلت سليمان ينتظر، لعل الخبر كذلك ولعل الأمر كما ذكر هذا الهدهد وهذا الطائر الضعيف. أحط بما لم تحط به، لقد أدركت يا سليمان علما، وأحط بكل ما في ذلك الأمر من أمور وعلوم يأتي ذكرها. أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. انظر إلى كلام الهدهد، يقول جئتك من سبأ بنبأ يقين، والنبأ هو الخبر الذي له شأن، ولم يقل بخبر، قال بنبأ، دليل على أن ذلك الأمر الذي أخبر به عظيم شأنه، خطير ذكره. فقال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وهنا لفتة إلى أولئك الذين ينقلون الأخبار، أن كثيرا منهم مع أن لديهم من العقل والفهم الشيء الكثير، إلا أنه ينقل الأخبار المظنونة المخمنة التي ليست يقينا ولا واقعا ولا حقا. تعلم من الهدهد، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة، قدم ذكر المرأة على الملك لكمال الدهشة والاستغراب. إني وجدت امرأة تملكهم، وليس من عادة الرجال أن يحكموا على أنفسهم امرأة، وهذا أمر استغربه الهدهد، إذ تركوا المرأة تحكمهم وهم أصحاب قوة وأولو بأس شديد وأصحاب عقل أكمل من عقل المرأة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء يصلح أن يؤتاه الملوك. وزاد دهشته أيضا، ولها عرش عظيم. وهذا منه دعوة لسليمان إلى أن ينظر إلى هذا الخبر وإلى هذا الأمر باهتمام. ولها عرش عظيم، هو المكان الذي كانت تجلس فيه، كان عظيما أدهش الهدهد. وعظم العروش تدل على قوة السلطان وعلى عظم المملكة وعلى كثرة رجال الشورى وعلى كثرة وعظم وكبر ذلك الملك. ثم قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هؤلاء قوم أصحاب ملك كبير وعريض وفيه قوة، إلا أنهم يسجدون للشمس، للشمس التي خلقها الله عز وجل وجعلها نورا يستضيء الناس به، يسجدون للشمس من دون الله. لقد اندهش الهدهد، كيف يسجد هؤلاء؟ العدد منهم كثير، مملكة واسعة فيها آلاف الرجال وآلاف النساء، الكل يسجد للشمس. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ما السبب؟ يبين لك الهدهد ما السبب. وزين لهم الشيطان أعمالهم، الشيطان هو الذي حملهم على أن يعبدوا غير الله، على أن يصرفوا العبادة لغير الله، على أن يسجدوا للشمس من دون الله. زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، فهم لا يهتدون، لأن الشيطان تسلط عليهم بكفرهم وشركهم بالله عز وجل. هذا الهدهد يتحدث ذلك المخلوق الضعيف يتكلم بأمور قل أن يدركها أهل البريد وأهل المعرفة وأهل الفطنة وأهل الذكاء، يتحدث ويتكلم بهذا الكلام العجيب العظيم. ثم وجه نصيحته، وجه دعوته إلى الذي يسجد لغير الله، وجه دعوته إلى من يسجد للشمس من دون الله، وجه دعوته إلى الذي استكبر عن السجود لله عز وجل. ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء في السماوات والأرض. لماذا يسجدون لغير الله؟ لماذا يسجدون لغير الله؟ فهلا سجدوا لله الذي يخرج الخبء، والخبء هو الشيء المخبوء المخفي في الأرض أو في السماء، فيخرج المخبوء من السماء بإنزال المطر، ويخرج المخبوء في الأرض بإنبات النبات وإخراج الموتى يوم البعث والنشور. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ما تخفون أيها البشر وما تعلنون أيها الناس، الله مطلع على ذلك، يعلم خفايا الأمور وظواهرها، ولن يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. صاحب الملك العظيم، رب العرش العظيم، قال الهدهد: الله، الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذه المملكة وإن كانت عظيمة، فإن عظم ملك الله عز وجل لا يخفى عليهم ولا يخفى على أمثالهم، فكيف يسجدون لغير الله وكيف يعبدون غير الله؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فما كان من سليمان بعد أن نظر إلى هذا الأمر واندهش بهذا الخبر، كيف يوجد في هذه الأرض من يعبد غير الله عز وجل ولم تصله الدعوة الصحيحة إلى توحيد الله عز وجل وإلى إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى دون سواه؟ قال له بكلام فيه مقتضى الحكمة والعقل: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. شرفه بحمل كتابه، أن يحمل له كتابه، وإلا لأرسل رجلا أو قوة من عنده، بل أرسل هذا الهدهد لأن له من الإدراك والإلهام ما جعل سليمان يتعجب منه. قال له: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم وانظر ماذا يرجعون. الهدهد لا يعلم ما في الكتاب، أخذ الكتاب وانطلق، حمله في منقاره أو في جناحه، كل ذلك لا يهم، أهم شيء أنه حمل ذلك الكتاب، وهو رسول سليمان إلى تلك المملكة العظيمة التي كانت بأرض اليمن. دخل الهدهد أجواء مملكة سبأ، ونفذ من الحصون والقلاع، ونفذ إلى القصر للمرة الثانية، لكنه تعمق جدا حتى وصل إلى المكان الذي تختلي فيه الملكة بنفسها، وكان ذلك من قوة كما يذكر. وأهم شيء أنه كما يذكر المؤرخون وأهم شيء أنه وصل الكتاب ووصل الهدهد إلى ملكة سبا، فإذا به يصل إليها فيلقي الكتاب، لأن سليمان أمره أن يلقيه، ألقاه إليها ثم تولى جانبا، وهذا من باب الأدب عند الرسل، إذا أرسلوا برسالة أن يحملوا مثل هذا الأدب، تولى عنهم، ابتعد قليلا لينظر ما الأمر وما الذي يرجع إليه خبر هؤلاء. فاطلعت بعد دهشة كيف استطاع هذا الهدهد أن ينفذ إلى القصر وأن يدخل إلى هذا المكان وأن يحمل هذا الكتاب، وهذا أمر لم يصل إليه ملكها. تعجبت من حال الهدهد، وزاد إعجابها بالهدهد أنها رأته ألقى الكتاب ثم تولى جانبا، فوصفت ذلك الكتاب بأنه كريم لما رأت من الصفات ومن الخصال. فإذا به ينظر إلى أحوالهم وينظر ما يدبرون وما يخططون له، أخذت الرسالة والكتاب واطلعت على ذلك، فإذا فيه كلمات فيها الفصاحة والوجازة والبلاغة، يقول إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، اتركوا عبادة الشمس من دون الله واستسلموا لله عز وجل وأخلصوا له العبادة دون سواه. فإذا بها تجمع وزراء مملكتها ومن كان من أهل الشورى، فيجتمعون على أي أمر تصدره تلك الملكة. فأرسلت مع الهدهد قوما أصحاب قوة وشدة بأس وعقل وحكمة، مع هدايا عظيمة وضخمة، لتنظر في حال هذا الملك الذي دعاها بملكه العظيم الواسع. فلما وصلوا إلى سليمان إذا به يجد الجواب مع أولئك الناس، فرد عليهم هداياهم، لأن ملكه أعظم مما هم فيه من الملك، إنما يريد منهم ما أراده ذلك الهدهد أيضا، أن يسجدوا لله عز وجل وأن يخلصوا العبادة له، أراد منهم هذا الأمر. وتلك هي كلمة ذلك الهدهد التي قد تخفى وقد يجهلها وقد يتغافل عنها كثير من البشر، إلا من هداه الله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس، تلك هي أخبار الهدهد، كان سببًا في إسلام ملكة وهداية مملكة. الهدهد ظهر بحاله وأمره أنه كان داعيا إلى الخير، معترفا لله عز وجل بالعظمة والجبروت والكبرياء والملكوت، كان موحدا لله عز وجل، إذ دعا الناس إلى إخلاص العبادة لله وإلى السجود لله عز وجل تعبدا ورقا وتذللا وخضوعا. ولما كان الهدهد بهذا الحال وبهذا المقام، كان أعقل وأفطن وأهدى سبيلا من كثير من البشر، أهدى سبيلا. ولما كان الهدهد بهذا المقام من الدعوة إلى الخير وإلى عبادة الله والسجود له، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتله. لقد دعا إلى السجود لله، وهنا وقفة مع هذه الكلمة: ألا يسجدوا لله. أين أنت أيها المسلم من العبادة لله عز وجل والسجود والخضوع له؟ ألا تذل لله؟ ألا تخضع لله؟ ألا تخشع لله؟ ألا تعبد الله؟ ألا تسجد لله؟ لقد أمر الله عز وجل بالسجود، لأن فيه من معاني الذلة والخضوع والاستكانة والخشوع شيئا عظيما، أو شيء عظيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كم دعيت إلى الصلاة أيها المسلم، ها هي أصوات المؤذنين تعلو، فأين إجابتك لها؟ تنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فأين إجابتك للسجود لله عز وجل؟ احذر أيها المسلم أن تكون مستكبرا عن السجود والعبادة والصلاة لله عز وجل، فتكون كحال ذلك الشيطان الذي أمر بالسجود بأمر الله عز وجل فلم يسجد. وإن كان السجود لمخلوق، إلا أنه بأمر الله عز وجل فيصير طاعة لله جل في علاه، حتى قال الله عز وجل له: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. واحذر أيها المسلم أن تتغافل عن الصلاة وأن تبتعد عن السجود، فتكون كمن قال الله عز وجل فيهم: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. احذر أن تكون من هذا الصنف الذي ذمه الله عز وجل في كتابه، يدعى إلى السجود لله، إلى الخضوع لله عز وجل، فيستكبر ويعرض ويستنكف، ولربما اختلق المعاذير. يدعى أحدنا إلى الصلاة فيقول: أنا مشغول، وكأن الصلاة ليست إلا للفارغين، أما من كان مشغولا بعمل من أعماله أو بتجارة من تجاراتي فإن الأمر لا يهمه ولا يعنيه. سبحان الله، لقد ذكر الله عز وجل هذه الأصناف وذمها في كتابه لأنها لم تذل ولم تخضع ولم تسجد ولم تركع لله عز وجل. بادر بالسجود قبل أن تمنع منه، بادر بالسجود قبل أن لا تستطيع أن تسجد لله عز وجل، بادر بالسجود. قبل أن يفاجئك الموت وأنت على تلك الحال بعيد عن الله عز وجل. لم يخضع قلبك لله ولم يلين، لم يخشع ولم يعبد ربه تبارك وتعالى. بادر، فإن الله عز وجل ذكر أن يوم القيامة يدعى أناس إلى السجود فلا يستطيعون. قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. دعوا في الدنيا إلى السجود وهم في سلامة وعافية وصحة، لكنهم لم يستجيبوا ولم يسجدوا ولم يخضعوا ولم يركعوا لله عز وجل. فها هم يوم القيامة، إذا أراد أحدهم أن يسجد لله لأنه يرى أهوال ذلك اليوم، إذا به يرجع ظهره طبقا واحدا، لا يتمكن من السجود ولا من الخضوع والركوع لله عز وجل. فالبدار البدار عباد الله، ولنستلهم ونأخذ من قصة الهدهد ذلك المخلوق الضعيف لنأخذ العبرة والعظة والدرس والفائدة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.